بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى نتعرف على ربنا المعبود سبحانه وتعالى من خلال اسم من أسمائه، وهذا الاسم وهذه الصفة لله عز وجل عليها مدار الأمر بعد أمر الخلق. فصفة الخلق وصفة الرزق هما الصفتان اللتان عليهما مدار توحيد الربوبية، الخلق والرزق. وقد عرفنا من قبل الأسماء المتعلقة، لأن الله عز وجل هو الخالق، الخالق والبارئ والمصور. واليوم إن شاء الله تعالى بين يدينا اسم الله عز وجل الرزاق والرازق، فهما اسمان لله عز وجل. ودليل اسم الله عز وجل الرزاق من كتاب الله عز وجل قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولم يرد اسم الرزاق في القرآن إلا في هذا الموضع: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أما اسم الرازق فقد ورد في القرآن بصيغة الجمع كقوله تعالى في سورة المائدة: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. وقوله تعالى في سورة الحج: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. وقوله تعالى في سورة المؤمنين أن تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. وقوله في سورة سبأ: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقوله عز وجل في سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فورد اسم الرازق هنا بصيغة الجمع وهو خير الرازقين، ففيه إثبات هذا الاسم لله عز وجل وإثباته للمخلوق. ولكن شتان فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وورد اسم الرازق منصوصا عليه مفردا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الرازق القابض الباسط. فإن الله هو الرازق القابض الباسط المساعد، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التسعير، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. إذن ثبت بالأدلة من القرآن والسنة الصحيحة أن الرزاق والرازق اسمان لله سبحانه وتعالى. فما معنى الرزاق؟ الرزق هو كل ما انتفع به، وجمع الرزق الأرزاق، والرزق أي العطاء. إذن الرزق في اللغة معناه العطاء ومعناه ما انتفع به، فكل ما انتفع به سمي رزقا وكل عطاء سمي رزقا. وقول الله عز وجل: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكر رزقكم التكذيب. فهنا عبر رب العزة بقوله: وتجعلون رزقكم، يعني تجعلون شكر هذا الرزق الذي أتاكم، تجعلون مقابلة هذا الرزق أنكم كذبتم لله عز وجل، وكان ينبغي أن يكون المقابل لهذا الرزق الإيمان والشكر لله عز وجل. وهذا كقول الله عز وجل: واسأل القرية. ما معنى واسأل القرية؟ أي واسأل أهل القرية. واسأل أهل القرية نفس الأمر هنا: وتجعلون رزقكم، يعني تجعلون شكر رزقكم أنكم تكذبون. يطلق الرزق في اللغة على عدة أمور. الأول يطلق على العطاء الجاري في الدنيا أو في الآخرة، كأعطية الجندي ومرتبات المستخدمين، هكذا يقول الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه الأسماء: كأعطية الجندي ومرتبات المستخدمين وكالرزق الذي يجريه الله تعالى على سائر خلقه، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. رزقها، فأطلق الرزق على العطاء الذي يصل إلى كل دابة على الأرض. ويطلق على العطاء في الآخرة كالرزق الذي يجريه الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في دار النعيم، كما قال تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. إذن يطلق الرزق على العطاء، هذا هو المعنى الأول. ويطلق على النصيب، يطلق على النصيب كقولك، هذا الكلام كله للإمام القرطبي رحمه الله: لما مات المورث أخذ كل من الورثة رزقه. ما معنى أخذ كل من الورثة رزقه؟ يعني أخذ نصيبه، أي حظه ونصيبه. وهذا كقوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني نصيبه وحظه، يعني نصيبه وحظه، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وطبعا هنا الرزق ليس بمعنى الرزق الذي كتب له، وإلا فإن الله عز وجل لا يقدر فيما قد كتب له وقدر له، إنما هذا في نصيبه الذي جعله الله عز وجل له. إذن يطلق الرزق على العطاء، ويطلق على النصيب والحظ، نصيب كذا وحظي، يعني يقال رزق كذا. المعنى الثالث في اللغة هو كل ما يصل إلى الجوف ويتقوى به، كقوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن. رزقهن هنا معناها إطعامهم، معناه إطعامهن. وعلى المولود له رزقهن يعني إطعامهن. فأطلق الرزق هنا على إيه؟ على ما يصل إلى الجوف، على ما يصل إلى الجوف. وقال تعالى قصة أصحاب الكهف: فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. فليأتكم برزق منه، ما معنى برزق منه؟ يعني بطعام منه. فأطلق الرزق والمقصود به ما يصل إلى الجوف. ويطلق الرزق ويقصد به المطر، يطلق الرزق ويقصد به المطر، نظرا لأن المطر هو السبب في إنبات النبات الذي يأكله الحيوان ويأكله الإنسان، فصار رزقا للأرض والنبات والحيوان والإنسان. فأطلق على المطر رزقا لأنه سبب لهذا الرزق. قال تعالى: وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. إيه هو الرزق الذي نزل من السماء؟ إنما هو المطر. فالرزق هنا قول المفسرين كلهم أنه المقصود به الإيه؟ المطر. وقال تعالى: وينزل لكم من السماء رزقا، رزقا، فالمقصود هنا المطر. وقال تعالى: وفي السماء رزقكم. قال بعض المفسرين المقصود به في هذه الآية المطر، المقصود به المطر. فهذا اتساع في لغة العرب، فشمل الرزق أولا كل عطاء، شمل النصيب والحظ، شمل ما يصل إلى الجو، شمل إيه؟ المطر، المطر. فهذه معاني أربعة للرزق. ويسند هذا الفعل الرزق إلى الله عز وجل الرزاق باعتبار أنه خالق الأرزاق سبحانه وتعالى، ومسخرها ومعطيها الخلائق وموصلها إليه. ويسند إلى الإنسان باعتبار أن الله تعالى أجرى الرزق على يديه. إذن هل يجوز أن يقول فلان رزق فلانا طعاما ولا لا يجوز؟ يجوز أن يجرى على المخلوق وأن يجرى على الله سبحانه وتعالى، وليس هذا من باب المشابهة، فالله ليس كمثله شيء. ولكن دليل هذا من كتاب الله عز وجل، قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. قال وارزقوهم فيها، فأطلق الأمر بالرزق على من؟ على المخلوق. فأمرك قال ارزق المساكين منها. ما معنى ارزقهم منها؟ أي أعطيهم منها. فالرزق يطلق على المخلوق، وإذا أسند إلى الإنسان فباعتبار ما أجرى الله سبحانه وتعالى عليه على يديه. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فوردت في موطنين من سورة النساء ما يدل على أن الرزق قد يسند إلى الإنسان، والمقصود به ما أجرى الله عز وجل على يديه. ولكن هنا أمر ينبغي أن ننبه عليه. احنا قلنا من أسماء الله عز وجل الرازق ومن أسمائه الرزاق، وسبق أن ذكرنا في القواعد التي كونت فيها أسماء الله عز وجل الحسنى مما ذكرنا من كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغيره، ذكرنا أن الاسم قد تطلق بعض الأسماء على المخلوقين كما تطلق على الله عز وجل. فمثلا وقال الملك ائتوني به، وقال الملك هذا بشر ولا ليس بشرا؟ مخلوق، وأطلق عليه الملك رغم أن اسم الملك اسم من أسماء الله عز وجل، ولكن شتان بين الملك والملك. واضح إخوان؟ فنفس الأمر هنا، اسم الرازق أنت إذا رزقت المساكين يعني إذا أعطيتهم يقال عليك إيه؟ رازق. لكن لا يطلق الرزاق إلا على الله عز وجل. ثاني، إذن الرزق صفة الرزق لها اسمان لله عز وجل، اسم الرازق واسم الرزاق. قد يسند اسم الرازق إلى المخلوق، ولكن لا يطلق الرزاق إلا على الله سبحانه وتعالى. والرازق معطي الرزق، يقال لرب العزة سبحانه ويقال للإنسان. أما الرزاق فهو خالق الرزق ومعطيه والمسبب له، ولا يقال إلا لرب العزة أهل الثناء والمجد ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. قال الحلمي رحمه الله: الرزاق هو المتكفل بالرزق والقائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها. وقال الإمام الغزالي رحمه الله: هو الذي خلق الأرزاق والمرتزقة وأوصلها إليهم وخلق لهم أسباب التمتع بها. فالله خلق الرزق وخلق من يرتزق بهذا الرزق، وخلق لنا إذ رزقنا بها الآلات التي نتمتع بها لهذا الرزق. فكم من إنسان عنده الطعام الذي هو رزق ولا يستطيع أن يأكل لمرض أو لعلة في بعض آلات بدنه. واضح؟ إذا الله عز وجل أعطى الرزق وخلق من يرزق وخلق لهم آلات يتمتعون به بهذا الرزق. فنسأل الله أن يتم علينا نعمته وعافيته وستره في الدنيا والآخرة. وقال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: قال الرزاق اسم فاعل يدل على الكثرة، فهو أبلغ من رازق. رازق اسم فاعل، رزاق فعال صيغة إيه؟ مبالغة. فالرزاق اسم فاعل يدل على الكثرة وهو أبلغ من رازق، مأخوذ من الرزق من الرزق. أما الرزق بكسر الراء فهو اسم لنفس الشيء الذي يرزق الله به العبد. إذن الرزق المصدر، والرزق هو المادة التي تصل إليه. فاكرين زمان لما ذكرنا في باب الطهارة قلنا هناك فرق بين طهور وطهور، في فرق بين طهور، طهور يعني الماء الذي نتطهر به، لكن الطهور عملية الطهارة نفسها تسمى ايه؟ طهورا. نفس الحكاية الوضوء والوضوء، الوضوء بمعنى الماء الذي نتوضأ به، الماء الذي نتوضأ به اسمه وضوء، لكن بالضم الوضوء اللي هو الفعل نفسه، حركات الوضوء تسمى وضوءا، لكن الماء المستخدم في الوضوء يسمى ايه؟ وضوءا. وكذلك السحور والسحور، السحور هي عملية الأكل في وقت السحر، لكن السحور يعني الطعام الذي نأكله في وقت السحر. مثله هنا تماما الرزق والرزق، فالرزق هو المادة التي تصل إلينا تسمى رزقا، والرزق هذا هو المصدر الذي اشتق منه اسم الله عز وجل الرزاق. فمعنى الرزاق الكثير الرزق، يبقى رازق معروفة، رزاق مبالغة فيها أي كثير الرزق لعباده الذي لا تنقطع عنهم أمداده وفواضله طرفة عين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن يمين الله ملأى، إن يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة. ما معنى لا تغيضها؟ يعني لا تنقصها، لا تنقصها. هل وردت في القرآن؟ تغيض الأرحام وما تزداد، يعني ما تنقص وما تزيد. وغيض الماء في عهد نوح عليه وعلى نبيه الصلاة والسلام، غيض يعني نقص. فيد الله ملأى لا تغيضها نفقة، يعني لا تنقصها نفقة. سحاء الليل والنهار، ألم تروا إلى ما أنفق سبحانه وتعالى منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض مما بيده، يعني لم ينقص مما بيده سبحانه وتعالى. فالرزاق يعني الكثير الرزق الذي لا تغيضه ليه؟ النفقة، لا تغيضه النفقة. هذا هو معنى الرزاق أو الرزق. سعة رزق الله يمكن لك أن تجول بخاطرك لتعلم سعة هذا الرزق. فتنظر كم من البشر منذ أن خلق الله عز وجل، وكم من الدواب من البقر والإبل والغنم والحشرات صغيرها وكبيرها، ويخلق ما لا تعلمون. بس أن تتخيل في كل وجبة لكل مخلوق كم من رزق الذي يحتاجه المخلوقون حتى يطعموا. يعني أنت مفتوح كده تروح على كتيبة من كتائب الجيش وتتفرج على الكنتين وتشوف الحلة كده ما شاء الله، وانت عشان هياكل الجيش. طيب ما بالك إن كانت جيوشا، بل الخلق جميعا، إن وجن ودواب وحشرات، ويخلق ما لا تعلمون سبحانه وتعالى. وكل إلى أولئك يرزقهم الله سبحانه وتعالى. ورد في بعض الآثار من النبي الذي كان يكلم الطير ويكلم الدواب؟ سليمان عليه السلام. فاستأذن ربه أن يطعمهم، ويكون هذا من كرم، يعني من كرم سليمان. فأذن الله له، فأعد سليمان ما شاء الله له أن يعد من الأطعمة، أعد ما شاء الله له أن يعد من الأطعمة. فبعد أن أعد طعاما كثيرا دون منتهى البصر، يعني تضرب بعينك كده لو عم تشوف نهاية الطعام اللي أعده، أرسل الله عز وجل حوتا من البحر فأكله كله. هذا مخلوق من مخلوق الله عز وجل. وتخيل ونظر إلى ما يراه وما يكلمه. لكن لله عز وجل مخلوقات ترزق أرزاقا لا يعلم سعة رزقها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا كله يعني يبين لك سعة رزق الله عز وجل. واعلم أن الأرزاق متعلقة بمشيئة الله عز وجل وقدرته. ما هي أنواع الرزق؟ هل نمسك مخلوق واحد هو الإنسان؟ يعني لما نتكلم عن سعة الرزق التي ترزق للكائنات جميعا، ففي بعض الكائنات تأكل نباتات، وبعضها تأكل حيوانات، وبعضها تأكل جراثيم، وبعضها تتغذى عن الماء والهواء زي النباتات. درست الكلام ده في الأحياء، يعني الماء يأتي والثاني من الهواء يأخذ ثاني أكسيد الكربون ويعيش على كده، فهذا رزقه. لا، احنا نتكلم عن رزق الإنسان. رزق الإنسان في اثنان، الكلام ده غاية أهمية: رزق في الدنيا ورزق في الآخرة. انتبه، لأن أول ما بنطلق لفظ الرزق عقلك ينطلق إلى الطعام والشراب والملبس والمأكل والولد والزوجة. لا، الرزق قسمان كبيران: القسم الأول رزق في الدنيا، والقسم الثاني رزق الإيه؟ رزق الآخرة. رزق الدنيا رزقان، رزق الدنيا رزقان، والكلام للإمام أبي حامد رحمه الله: رزق ظاهر ورزق باطن. أما الرزق الظاهر فهو المعلوم عندنا جميعا: الأقوات والأطعمة والأشربة والأنكحة والمساكن، هذه الأرزاق الإيه؟ الظاهرة، هذه الأرزاق الظاهرة. قال: ورزق باطن وهو المعارف للقلوب، وهذا أشرف الرزقين. فيرزق الله فلانا علما، أليس هذا رزقا؟ يرزق الله عز وجل فلانا صدقا، يرزقه أمانة، يرزقه حسن خلق. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه اللهم حسن خلقي؟ إذا علم أن هذا رزق من الله عز وجل، فعلم أن هناك أرزاق باطنة. فرزق الدنيا رزق ظاهر، وهذا يحصله حتى البهائم. كل البهائم تأكل وتشرب، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. لكن الرزق الباطن هو أشرف الرزقين، هو أشرف الرزقين، فإن ثمرته حياة الأبد. ثمرة الرزق الباطن الجنة، الجنة والجنة حياة أبدية خالدين فيها أبدا. أما الرزق الظاهر فهو قوة للجسد، وبموت الإنسان انتهى هذا الرزق كده، فله رزق ينتهي بموته، ده الرزق الظاهر. لكن الرزق الباطن يبقى معه حتى بعد موته. وأرزاق القلوب قسمان، صافية وخبيثة. فالصافية عن طريق الملائكة بأمر الله عز وجل، والخبيثة بوساطة الشياطين. قال رحمه الله: وكما أن الله سبحانه وتعالى يبسط الرزق الظاهر على من يشاء ويقدر ويقطعه عنه فيموت، كذلك يفعل في أرزاق القلوب. فالرزق الظاهر الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وإذا قطع عنه ذلك الرزق فقد قدر موتا، فقد مات. وكذلك أرزاق القلوب، فواحد يهبه من العلم ما لو قسم نوره على أهل الأرض لوسعهم، وآخر يعطيه ما به قوام نفسه لا يتعدى إلى غيره، وآخر مغلوب عنه قد مات فلا فرق بينه وبين البهيمة. دي الأرزاق الباطنة، الباطنة. فهذا رجل من العلماء أعطاه الله عز وجل علما لو قسم على أهل الأرض نوره لوسعه، رحم الله علماء المسلمين. وآخر يعطيه ما به قوام نفسه، ما به قوام نفسه يعني يعرف ما يصح به عبادته وسلوكه في حياته. وآخر مغلوب عنه قد مات فلا فرق بينه وبين البهيمة. الله عز وجل سمى كتابه روحا، سمى كتابه روحا لأن به حياة القلوب، لأن به حياة القلوب، فسمى شرعه وكتابه روحا لأنه لا تحيا القلوب إلا به. والله عز وجل ضرب للكفار مثلا بأنهم موتى، موتى، وأرسل الله سبحانه وتعالى نبيه ليحيي القلوب. فكم من إنسان يحيا وقد مات قلبه. فالحياة على الحقيقة حياة القلوب وليست حياة الأبدان، وإلا فإن الدواب والبهائم تحيا هذه الحياة. فقال: وآخر مغلوب عنه قد مات فلا فرق بينه وبين البهيمة، يعني ما عنده أي علم. وتعرفين الإمام علي بن أبي طالب رحمه الله لما قسم الناس فقال: عالم رباني، عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. هو نفس التقسيم اللي ذكر الإمام أحمد رحمه الله. فقال القسم الأول عالم رباني، هذا الذي لو قسم نوره لوسع الخلائق. القسم الثاني متعلم على سبيل النجاة، فهو يريد أن يصلي، يسأل العلماء كيف أصلي، يعرض له الأمر في حياته، يقول: ما شأن هذا الأمر، ما حكم هذا الأمر، حصل بيني وبين فلان كذا، أنا تعاملت في تجارة كذا، حصل بيني وبين زوجي كذا، حصل بيني وبين ولدي كذا، فيفتيه العلماء ويصدق وينتشر الأمر. هذا متعلم على سبيل النجاة، متعلم على سبيل النجاة، هذا هو الصف الذي قال فيه. وآخر يعطيه ما به قوام نفسه، ما به قوام نفسه يعني يقوم أمره، وأمل رعاع أتباع كل ناعق، هم مع الناس، الناس عملوا بيعملوا، الناس تقلبوا يتقلبوا، واضح إخوان؟ فإذا وجد الناس يهبون إلى صلاة العيد هم بصدر العيد، وجد الناس يتكاسلون عن الصلاة جماعة يتكاسلون عن الصلاة جماعة، وهكذا، ده بيبانهم وحالهم أنهم أتباع كل ناعق، خلاص الربا حلال حلال، حرام حرام، مع الناس إن قالوا خيرا فهم معهم وإن قالوا شرا فهم معهم. وهؤلاء ضرب لهم مثلا بإيه؟ بالبهائم. أما صاحب العقل الذي يتبع البرهان والدليل من ربه سبحانه وتعالى. إذن قال أن الأرزاق رزقان، لأن كلام كله على رزق الدنيا، فرزق الدنيا رزق ظاهر في الطعام والشراب واللباس والنكاح ومثل هذه الأمور، ويشترك فيها المؤمن والكافر الإنسان والدواب. ورزق باطن، والناس فيه درجات، والناس في هذا الرزق الباطن درجات. الرزق الباطن المقصود به رزق ايه؟ في القلب. نسأل الله عز وجل أن يؤتي نفوسنا تقواها. وتعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم للناس أيضا كالأرض التي تقبل الماء وتنبت الكلأ والزرع، وأرض أخرى تحبس الماء، وأرض ثالثة لا تنتفع بالماء ولا تحتفظ به. دي أقسام الناس الثلاث. القسم الأول الأرض اللي قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب، هذا رجل سمع القرآن والسنة وعمل بها وعلم الناس. يبقى العلم اللي هو الماء، كثيرا ما يضرب الله عز وجل مثلا في القرآن للوحي والشرع بنزول المطر وإنبات الزرع، نفس الحكاية. فينزل الماء على الأرض الميتة فينبت الزرع، ترى الأرض بعد ذلك مقدرة. وكذلك ينزل الوحي على الرسل وعلى الناس فيتعلمون الشرع فتنبت القلوب وتحيا القلوب. فضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابتة فرعها في السماء، نفس التشكيل تماما. فكما أن الله أنزل المطر الذي هو رزق ظاهر لينبت الأرض، أنزل الوحي الذي هو رزق باطن لتحيا القلوب. فقلوب تلقت هذا الوحي القرآن والسنة وعملت به وعلمت الناس، يبقى ده قبل الماء وأنبت الزرع. الأرض نفسها استفادت والناس استفادوا من إيه؟ من الزرع. القسم الآخر من الناس، هذا المثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح البخاري، نزل الماء الأرض هذه لم تنبت الكلأ والزرع ولكنها احتفظت بالماء، احتفظت بالماء، واضح؟ فجاء الناس فانتفعوا بإيه؟ بهذا الماء. قال وهذا مثل من بلغ العلم وهو لا يعلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو إيه؟ ولو آية، فرب مبلغ أوعى من سامع. فانا ممكن اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واقول لك حديث انا لا افهم معناه، لكني نقلت لك الحديث وانت عندك فقه ففهمت هذا الحديث ما لم افهمه انا، وانا المبلغ لك وانا المبلغ لك، فصار العلم الذي عندك من هذا الحديث اكثر مما علم، واضح؟ ولهذا امرنا بتبليغ ايات الله عز وجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وان لم تفهم معناه، لكن لا تكلف نفسك ان تحكي بمعاني تخيل اليك او تظنها صحيحه، لا ابدا. قلت سمعت الحديث يقول كذا، سمعت الايه تقول كذا، فربما يستفيد هذا الذي تكلمه ما لم تفقه انت، ولكن يكون لك مثل ايه؟ مثل اجري. هذا مثل الارض اللي احتفظت بالماء، فجاء الناس فشربوا من هذا الماء. في القسم الثالث ارض قيعان لا احتفظت بالماء ولا انبتت الكلأ والزرع، هذا هو الذي اعرض عن الهدى، هذا هو الذي اعرض عن الهدى. فرزق الله الباطل الذي هو شرعه ووحيه، وهذا لا يؤتيه الا خاصة خلقه، نسأل الله ان يجعلنا منهم. والناس فيه اقسام، قسم علموا وعملوا وعلموا، علموا وعملوا وعلموا، وقسم علموا وعلموا حتىهم ليه؟ العمل. فانا قد اتعلم الباب من المواريث ولا اعمل به لنفسي، ما تعرضت في حياتي ابدا لمسألة مسائل المواريث، ولكن اذا سألني الناس عن المواريث اجبتهم، يبقى انا علمت وايه وعلمت رغم انني لم اعمل بهذه المسألة. فهؤلاء محمودان، والقسم الثالث هو المذموم. وكما ان الرزق سبحانه وتعالى يبسطه الله عز وجل على من يشاء ويقدر ويقطعه عنه فيموت، كذلك يفعل في أرزاق القلوب. وكما أن الرزق من الله سبحانه وتعالى يهب عباده أرزاقا حسية مادية، كذلك يهبهم أرزاقا معنوية، أرزاقا معنوية. قد تكون من أسباب الأرزاق الماديه. إزاي؟ من الرزق الباطن أن ربنا سبحانه وتعالى يأتي فلانا ذكاء وحدة في الفكر فيستخدم هذا الذكاء في عمل مشروع يأتيه بالرزق الكبير. تمام؟ الرزق اللي هو من المشروع ده رزق ظاهر ولا باطن؟ رزق ظاهر، لكن اللي وراء هذا الرزق ما آتى الله فلان هذا من الذكاء حتى يستطيع أن يفعل مثل هذا الايه؟ المشروع. فعلم أن هذا الأمر الباطن رزق من الله عز وجل اللي هو ايه؟ الذكاء وحدة النظر والتفكر في الأمور. قال فالذكاء وحدة العقل وقوة الفكر وصحة الحكم وحسن الخلق وقوة الإرادة والصبر والمثابرة والنفوذ الشخصي والجاه ورفعة المكانة والتوفيق للخيرات والهداية إلى الصراط المستقيم، هذا كله رزق من الله عز وجل بيترتب عليه رزق ظاهر. يبقى رزق باطن أثمر إيه؟ رزقا ظاهرا. قال وعلى رأسها جميعا النبوة والرسالة، أعلى هذه الأرزاق الباطنة إيه؟ النبوة والرسالة. قال وهي خير أرزاق الدنيا جميعا، ولهذا أفضل الخلق وأحسنهم رزقا من الأنبياء والمرسلين. الأنبياء والمرسلين، النبي صلى الله عليه وسلم يبيت طاويا قد ربط على بطنه الحجر والحجرين من شدة الجوع، هذا الرزق الهول الله. لكن الرزق الباطن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. فأوتي من الرزق الباطن أعلى، وإن كان في الرزق الظاهر هو من أدنى الناس صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني بقدر ما يقودهم بقدر ما يكفيهم. يبقى لما طلب الرزق الظاهر طلب ايه؟ شيء يسير، ما يقيم بدنهم، ما يقيم بدنهم. ولما فتحت الدنيا بفتوحات الاسلام بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله ازواجه الزيادة في النفقة، فآل من نسائه شهرا، اعتزل نساءه كم؟ شهرا، لأنهن طلبن الرزق الظاهر. طلبن ليه؟ الرزق الظاهر. نزل قول الله عز وجل إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يعني هم تقول إذا كنتم تطلبون الرزق الظاهر تعبد الله، لكن إذا كنتم عايزين الله ورسوله والدار الآخرة اللي هو الرزق الإيه؟ الظاهر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الرزق الباطن ولا يسأله الرزق الظاهر إلا ما يقيته ويقيت أهل إيه؟ أهل بيته صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى مخاطبا نبيه الأمين ورسوله الكريم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى. هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الآية الأخرى أمر لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تمدن عينك إلى ما متع الله به فلان وفلان وفلان، سواء كان من أهل الإسلام أو من غير أهل الإسلام، لا يغرك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، متاع قليل. فلا تنظر إلى هذا المتاع القليل، لا تنظر إلى هذا الرزق الظاهر، فينبغي أن يكون تطلعك وتشوفك إلى الرزق الباطن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حسد إلا في اثنتين، ما حسد إلا في اثنتين، ما هما؟ رجل آتاه الله علما، آتاه الله علما فهو يعمل بعلمه ويعلم الناس تفسده، يعني تبسطه وتحب أن تكون مثله عند رزق الباطن. ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، فهذا يحمل على هذا الرزق ليه؟ الباطن، الرزق الباطن. والثاني آتاه الله مالا فهو ينفقه فتح الله عليه في ذلك الوقت. يبقى إذن رزق الدنيا يا إخوان رزقان، رزق ظاهر ورزق باطن. والرزق الظاهر الطعام والشراب والكسوة، وهذا يستوي فيه كل المخلوقين. أما الرزق الباطن فلا يؤتيه الله عز وجل إلا من أحب، إن هو العلم والحكمة، العلم والحكمة. وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رب زدني علما، فطلب الزيادة من هذا الرزق الباطن. أما في الرزق الظاهر قال: اللهم اجعل آل أو رزق آل محمد قوتا. ثانيا رزق الآخرة. كل يعني كان في دوت رزق الدنيا سواء ظاهر أو باطن. رزق الآخرة، فإن الله كما يرزق العبادة في الدنيا يرزقهم في الآخرة، ورزق الآخرة خير وأبقى من رزق الدنيا. مهما تحاول أن تطور رزق الآخرة أو تصفه أو تقربه إلى الأذهان، فاعلم أنه لا كما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب. يعني فتستطيع تصف رزق الآخرة. ما أعد الله عز وجل للمتقين في جنات النعيم، قال تعالى فيه: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هو رزق إيه؟ رزق الآخرة لا ينفد. فالله عز وجل لما ذكر أهل الجنة الجنة يقول لهم هذه المقولة: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، هذا الذي عاينتم من رزق الآخرة لا ينفد ولا ينقطع. قال تعالى: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. وقال تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن. ما معنى غير آسن؟ الماء الآسن يعني الماء المتغير، الماء المتغير بسبب كل المكس يسمى ماء آسنا. فهذا ماء في الجنة غير آسن، وأنهار من لبن لن يتغير طعم. شوف المقرب الرزق الدنيا ورزق الآخرة، فالماء في الدنيا يتغير، الماء في الدنيا يأسن واللبن يتغير طعمه، أما رزق الآخرة فالماء غير آسن واللبن لن يتغير طعمه. وأنهار من خمر لذة للشاربين، لكن خمر الدنيا كانت تذهب بعقولهم. وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. هذا رزق الآخرة، هذا رزق الآخرة. وكل هذا الرزق الكريم محرم على الكافرين، لا يذوقون طعمه ولا يجدون ريحه. اسمع إلى قول الله تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. مما رزقكم الله فسموه رزقا، سموه رزقا مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. فرزق الدنيا يأخذ منه المؤمن والكافر، ورزق الآخرة لا يكون إلا لأهل الإيمان. فهؤلاء أهل النار ينادون أهل الجنة: أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. الرزاق سبحانه وتعالى أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. فرزق الآخرة محرم على الكافرين. ومن آثار فضل الله عز وجل، طبعا اطلع في هذا ان الله هو الرزاق، بمعنى رزاق سبحانه وتعالى في الدنيا ورزاق في الاخره، رزق الدنيا ورزق الاخره. ونحن نذكر تعالى الرزاق بالقوه المتين ان يرزقنا في الدنيا رزقا واسعا حلالا، وان يوقر عزنا ولا يردنا محذورين يوم القيامه سبحانه وتعالى. ومن آثار فضله ورحمته سبحانه وتعالى أن تكفل بتوصيل الرزق إلى ما يعجز عن تحصيل رزقه بنفسه. وصراحة في كثير من الكتب، كتب السلف رضوان الله عليهم ورحمهم الله، بيان لمواقف كثيرة كيف أن الله عز وجل يرزق دابة في قاع البحار أو دابة في صخرة أو دابة في كذا. ولا نريد أن نذكر هذا طويلا، وإن كان هذا واقع لا يخفى على أحد، هذا واقع لا يخفى على أحد، هذا نراه بأعيننا. ترى نملة تخرج من جحرها وتسير سيرا طويلا لتأخذ قطعة سكر وتعود إلى جحرها، هذا رزق. فالله عز وجل يقدر الأرزاق ويوصلها إلى أصحابها كيف يشاء، كيف يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث القدسي هذا الذي جمع أمر الرزق، قال سبحانه وتعالى: عباد كلكم ضال إلا من هديته فاستهدئوني أهدكم. عبادي، أو قال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، فاستكسوني أكسكم. فعلم أنه لا رزق لأحد من الخلائق إلا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فعلم أن أمر الرزق كله بيد الله عز وجل. فاعلم إذا بست طاويا من الجوع أنه لا يسد جوعك إلا الله، كلكم جائع إلا من أطعمه وكلكم عار إلا من كسوته. فكل ما بك من نعمة ورزق في مطعم ومشى وكساء فبفضل الله ورحمته. وهذا المعنى يؤمن به كل الجميع، كل الحاضرين يؤمن به الجميع، لكن استحضار هذا المعنى في الشدائد هو الأصل. فالله عز وجل يبتليك بشيء من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات ليختبرك، فهل تتذكر هذا المعنى إذا أصابك مثل هذه المصائب؟ هو ده المفروض، مش إن كنت قاعد الآن متخذ النعم أعلم الله رزاق ويطعمني ويسقيني ويهديني، ها؟ لا، استحضر هذا المعنى إذا اشتدت بك الشدائد، ها؟ وتعاقب عندك الأمور وتأزمت فتلجأ إلى الرزاق سبحانه وتعالى. لله عز وجل سنن في الرزق. لله عز وجل سنن في الرزق. من هذه السنن أن الله عز وجل ينزل الرزق بقدر. ينزل الرزق بقدر. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يوسع على كل الناس في مأكل ومشرب وملة وولد وزوجة وعقار ودابة، فكل هذا الله قادر على أن يوسع عليهم ولا ينقص هذا من خزائنه شيء. ولكن سنة الله عز وجل أنه لا يبسط الرزق لعباده جميعا، وقال أن الحكمة في هذا حتى لا يبغوا في الأرض. قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. خبير يعني عليم بأمورهم الباطنة، فأنت لا تعلم من نفسك هذا، فالقرآن يدعو لنفسه بالمال الوفير والرزق الواسع، والله عز وجل يعلم ما في نفسه فإنه عليم بذات الصدور، فلا يوسع عليه في الرزق حتى لا يبغي في الأرض. إذن بقاؤه مقدر أو مخسر عليه في الرزق إصلاحا في الأرض، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فلو اتبع الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الحق المبين، لو اتبع أهواءنا فيما نريد من أمور الرزق لبغينا في الأرض ولفسدت السماوات والأرض، ولكن ينزل الله عز وجل بقدر ما يشاء. فإنزال الأرزاق بقدر من حكمته وعلمه وقدرته سبحانه وتعالى، فهو الخبير البصير. وقال تعالى إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وقال عز من قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ثم الله عز وجل أن قد فضل بعض الخلائق على إيه؟ على بعض، وسع على هذا وقدر على هذا. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، ما يضروش. ولهذا لم تفلح الشيوعية في هذا، ما استطاعوا أبدا أن يسووا بين الخلائق في الأرزاق. حصل التفاوت رغم عنه، حصل هذا التفاوت، فقال تعالى فمن الذين فضلوا بالرزق، فمن الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء. يقول شعره كده لان هذا بتقدير الله عز وجل، ومن حكمه الله عز وجل ان جعل الناس متفاوتين، ففضل بعضنا على بعض ليتخذ بعضنا بعضا سخريا. فلك ان تتخيل هذا الكلام، لو ان كل الناس قد وسع عليهم، انت نزلت الصباح لتشتري خبزا،
الرجل اللي بيعمل في المخبز لو وسع عليه ما يعمل في المخبز ابدا. لماذا يقف ام هذا الطاقه ام هذا النار في هذا الحر الشديد؟ ما الذي ينشئه الى هذا؟ لانه قدر عليه في هذا الباب من الرزق فجعل الله رزقه في هذا الباب. واضح؟ اذا تقدير عليه في الرزق جعله يعمل في هذا الناس. تخيل ان رجلا لا يصلح السباك اللي يصلح حنفيات ودارات المياه. اذا مجرد ما حصل عندك انفلات في هذه المجاري لا تجد احد لان كل موسع عليه في الرزق. فتبقى انت في هذا الخبث ولا تجد من يصرفه عنك. وكذا هذا الرجل الذي يمكث في عيادته هذا الطبيب ويدنه سهران لغاية 12 واحدة اثنين لو انه موسع عليه في الرزق بدون هذه العيادة ما سهر وما تعب وما نكت هذا الوقت الطويل. شنو؟ كان يستغل ما عنده من الرزق وينهو ويبقي في الارض عز وجل فساد. واضح؟ فالله عز وجل فاوت بيننا في الدرجات ليتخذ بعضنا بعضا ايه؟ سخرية. واتخاذ بعضنا سخرية واحد يظن ان هو من هو ادنى في العمل ابدا. فان اعلى الناس مرتبة مسخر لادنى الناس مرتبة. وأدناهم مسخر لأعلاه وهكذا. وإخوان فهذا الرجل الذي يصلح المياه والمجاري أو يصنع الخبز أو يفعل هذه الأشياء إذا أراد أو إذا أصيب بمرض من الذي يعالجه؟ طبيب. وفي نظره أعلى منزله لكنه مسخر له. ده اسمه في الفقه أجير. ما الطبيب المسخر بسبب الأجرة اللي هو ثمن الكشف اسمها إجارة عامة. وقد تكون إجارة خاصة هو كشف خاص تروح تدفع 10 جنيه والطبيب يجيلك لعندك. هو أجير في هذا الوقت هو مسخر مجلد. هذا من تفسير الله عز وجل. فالله عز وجل من سنته في الرزق أن فضل بعضنا على بعض في الرزق. فالله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. فهذا ينبغي أن نفصل له جيدا فلا يحقرن أحد عمله ولا ينظرن إليه أنه محقق فيتركه أبدا. بل جعل الله أرزاق بعضنا عند بعض لتسخير بعضنا لبعض وضربنا المثال قبل ذلك لفلان إذا أراد أن يصنع مشروع من المشاريع دون ما هبيع سلعة معينة فليبدأ يشتري الناس معيشتهم في الحياة الدنيا. هذه مستنبطة أو فرع عن السنة السابقة. ولهذا يا إخوان ثمر أنه لا ينبغي أن نتوهم من هذا أو من هذا الشأن أن أحدا من العباد يرزق أحدا. إياك أن تظن هذا الظن. بل هذا من باب التسخير والتذليل من الرزاق العليم. واضح؟ فإياك أن تقول أنا أشتغل أجير عند فلان يبقى نظرك متعلق بفلان. أبدا. أنت لما تروح تقبض الراتب من جماعة الموظفين بتقبضه من الصراف. شراء. لو إن في نقص في الراتب بترجع للصراف؟ كلمش صراف. تكلم الصراف يقول لك إيه؟ يقول لك اسأل الحسابات. هو مش دعوه. فلو تعلق قلبك بهذا الصراف هذا دليل على أنك ما فقهت الأمر. طيب تذهب للحسابات يقول لك لا ده رئيس العمل اللي انت الشأن الاول. اذا علم ان الذي كان سببا في هذا التوسيع والتقصير من هو رئيس عملك وليس المحاسب الحسابات وليس الصراف. وهذا الرئيس انما هو مسخر مذلل من الرزاق العزيز سبحانه وتعالى. واضح؟ فإياك ان ينقطع نظرك دون الله عز وجل. بل لابد ان يبقى النظر والقلب معلقا بالله عز وجل. اسمعوا يا امام احمد رحمه الله يقول ارجى ما اكون يعني عندي رجاء شديد عندي امل ارجى ما اكون اذا قالوا لي ليس في الدنيا دقيق. اذا قالوا مفيش في الدنيا كلها دقيق رجاء بيشتد بيتاكد ان الرزق قد قرب لان انقطع نظره عن كل الاسباب الا من الله عز وجل. فخلاص اسباب البشر تقول له ليس في الدنيا كلها ايه دقيق. فما بقي الا ان يسال الله عز وجل ارزاق. فقال اني اكون ارجى ما اكون اذا قالوا لي ليس في الدنيا دقيق.
أي إذا انقطعت كل الأسباب البشرية المعروفة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصبح الصبح وإذا أمسى اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولا الشكر. إذا انقطع نظر النبي صلى الله عليه وسلم عن كل المخلوقين، ما بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، أي من الله الرزاق سبحانه وتعالى وحده. ففي الحديث القدسي يقول الله عز وجل إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري، وأرزق ويشكر غيري، في الرواية اللي بين يدي يشكر غيري. والله عز وجل يرزق من يشرك به كما يرزق من آمن. إبراهيم عليه السلام قال نبينا الصلاة والسلام قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم. يقول يا رب ارزق من آمن في هذا البلد بالله واليوم الآخر من الثمرات. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله سبحانه وتعالى قال ومن كفر ومن كفر فأمتعه قليلا، يعني فأرزقه في الدنيا قليلا أي في الدنيا، ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فعلم أن رزق الدنيا يشمل المؤمن والكافر بنص هذا الحديث وفي حديث النبي بنص هذه الآية. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أحد، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، ليس من أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل يدعون له ولدا ويعافيهم ويرزقهم، هذا كما قال صلى الله عليه وسلم ويعافيهم وإيه؟ ويرزقهم، فيرزقهم رغم أنهم إيه؟ يدعون له ولدا، يشركون بالله عز وجل ويقولون الله ثالث ثلاث ويدعون أن المسيح ابن الله والله يرزقهم، والله يرزقهم. قال تعالى ليس من أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له ولدا وإنه يعافيهم وإيه؟ ويرزقه سبحانه وتعالى. السنة الثالثة أو الرابعة أن كثرة الرزق في الدنيا لا تدل على محبة الله عز وجل. كثرة الرزق في الدنيا لا تدل على محبة الله عز وجل، كما رأيتم أن الله عز وجل يوسع على بعض الكافرين وليس هذا دليلا على محبتهم. ولهذا هؤلاء المغبونون في عقولهم يقولون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، إحنا أكثر أموالا وأكثر أولادا دليل على أن الله يحبنا، فما كان الله يعذبنا وهو يرزقنا بالأموال الكثيرة والأولاد الكثير. فقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. إذن زيادة الأموال وزيادة الأولاد ليست علامة محبة إلا إذا صاحبتها وإذا صاحبها إيمان بالله وعمل صالح، إيمان بالله وعمل صالح. يقول تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ما عرفوا أن هذا استدراج، ما شعروا أن هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى، فما يوجههم الله عز وجل به من مال وبنين ليس علامة، ليس علامة على أنهم عند الله عز وجل عاجزين. وقال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. وقال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون.
رضوا بالحياة الدنيا وما فيها من أرزاق وتوسيع من أرزاق ظاهرة حتى جاءهم العذاب. وقال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. رب العزة قال إيه؟ كلا، أي ليس الأمر كما زعمت وكما ظننت. هذا يحصل كثيرا من الناس، يأتي إنسان يجلس رب العزة قد وسع عليه يقول شوف الله ربنا راضي عني والحمد لله ما سبنيش ولا ما ليس هذه علامة رضا، وإذا قدر عليه يقول رب ما عملت إيه؟ ده ما سبتش حاجة، ده أنا كذا ده أنا كذا. هذا ما فيه من التسخط على قدر الله عز وجل وقضائه، إلا أن فيه أمر آخر وهو أنه ما علم أن زيادة الرزق وقلته ليست علامة وليست دليلا على إكرام الله ولا على إيه؟ ولا على إهانته. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعبر عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فلأن الدنيا لا تساوي عند الله عز وجل شيئا فيعطيها لكل أحد من أحب ومن لم يحب، فليس رزق الدنيا دليل إكرام وليس قلته دليل إهانة، لا بتدل على كده ولا بتدل على كده. ولهذا نجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم من كان من أغنى الأغنياء، كعثمان جهز جيش العسرة، خالد بقى رجل عنده مال يجهز جيش ما يحتاجه من طعام وعتاب، هذا دليل على أن كان عنده سعة في الرزق، وهو عثمان من العشرة المبشرين بالجنة. أبو هريرة رضي الله عنه يتقلب يظن الناس به صرع وليس به صرع وما به إلا الجوع، وهو من أبو هريرة أكثر راوي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فليس قلة رزق أبو هريرة دليل على أنه مهم، وليس كثرة رزق عثمان دليل على أنه معزز مكرم أبدا. المال عند الله عز وجل لا يساوي شيء ولا الدنيا كلها وما فيه، فإذا أتاك منه شيء أو نقص عندك من هذا المال فاعلم لا هذا دليل إكرام ولا دليل إهانة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنة الغنى ومن فتنة الفقر، فقد يفتن الإنسان بغناه لكثرة ماله يفتن، وقد يفتن الإنسان بفقره فيتسخط على قدر الله عز وجل مثلا. إذا تستعيذ الله عز وجل من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، فليس هذا دليل إكرام وليس تلك دليل دليل إهانة، وتعلم أن المقياس عند الله عز وجل في التقوى. الله عز وجل يرزق ولا يرزق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. والأمر مختلف عندنا تماما، فالواحد منا بيحرص كل الحرص على أن يطعم ولده ويسقيه ويلبسه أحسن لباس ويدخله إلى أحسن مراتب في التعليم ويعينه في أحسن وظيفة ويصنع له أحسن مشروع ويبني له أحسن شركة. رزق الله عز وجل يقول: لا نسألك رزقا. إما المطلوب أن تأمر أهلك بالصلاة وتصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. فانشغل الناس بما هو آتيهم لا محالة، وتركوا بما لا يأتيهم إلا بعملهم، لا يأتيهم إلا بعملهم. واعلم أن الرزق منه حلال وحرام. يعني إيه الكلام ده؟ المعتزلة يا إخوان قالوا الرزق اللي هو الرزق الحلال، لكن الحرام ليس برزق، وهذا كلام باطل مخالف لأهل السنة والجماعة. فالرزق حلاله وحرامه يسمى ايه؟ رزقا من الله عز وجل. يعني ايه؟ لو ان رجل الان خرج وسرق 1000 جنيه واخذ 1000 جنيه، اليس هذا رزق له؟ ولكنه رزق حرام. واضح؟ لان المعتزله قالوا ما ياتيه من الحرام ليس من رزق الله، وهذا كلام باطل بدليل لو انك تخيلت ان طفل صغير نشأ في وسط جماعة من اللصوص يأكل ويشرب حتى كبر وعقل ان اهله كانوا لصوصا، ما كان يأتي في هذه الفقرة يسمى رزق ولا لا يسمى رزقا؟ رغم الرزق لك الرزق حرام. ولهذا فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل الرزق الحلال، كان يسأل الله عز وجل الرزق الحلال. فسؤاله للرزق الحلال يعني ان هناك رزق حرام، فاغننا بحلالك عن حرامك، فعلم ان كلاهما رزق. ولهذا العاقل من نظر وايقن ان الله عز وجل هو الرزاق والرزق بقدره وبمشيئته، وانه ما من دابه الا وعلى الله رزقها، وانه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها. اذا سيأتيني شيء معين بتقدير الله عز وجل، ولكن المشكلة عندك انك اما ان تأخذه من حلال واما ان تأخذه من حرام. فكن متيقنا انك حين تأخذ وتذهب لتأخذ شيئا من الحرام، لو كان الله عز وجل قد قدر لك هذا الرزق فانه سيأتيه وان لم تسرق فلما تطلبه بالحرام؟ لما تطلبه بالايه؟ بالحرام. لو كان هذا رزقا لك قد قدر سيأتيه فلا تطلبنه إلا بالحلال، لأن الذي سيأتيك لم يتغير، يعني سلوكك المسلك الحرام مش هيأتيك برزق لما كان ليأتيك أبدا، سيأتيك ما كان سيأتيك بالطريق الحلال. وكان نقول لخالد طالب قاعد في لجنة الامتحان وجنبه زميله عايز يغش منه، هو بيظن إنه هيحصل على درجات أعلى بهذا الغش؟ أبدا أبدا، هذا رزق يأتيه الله عز وجل. فلو قدر له رزق معين فهو يريد أن يأخذه عن طريق الغش، ولو أنه لم يغش لأخذ نصيبه الذي قدر له. هذا سنذكره صلى الله عليه وسلم إذا كان الله، ومن نتكلم عن إيمان بالقضاء والقدر، فهذا يقوم سلوك العبد. فإيمانك أن الله قد قدر لك رزقا ولكنك يا مسكين أبيت إلا أن تأخذه من الحرام، أليس إلا أن تأخذه من الحرام؟ فإياك ثم إياك أن تشرئب عنقك إلى رزق بطريق الحرام، لأنه آتيك فأطلبنه من طريقه الحلال، فإن الله عز وجل يثيبك على السبيل التي سلكتها ويعاقبك على السبيل التي سلكتها. أما الرزق فلا يتغير، فلا يتغير. آخر حاجة نذكرها إن شاء الله تعالى ونكمل المرة القادمة ثمار إيماننا بأن الله رزاق، آخر ما نذكره الفرق بين الرزق والقوت. ما هو الفرق؟ الله عز وجل من أسمائه المقيت، المقيت، وكان الله على كل شيء مقيتا، وكان الله على كل شيء مقيتا. فما الفرق بين المقيت والرزاق؟ ما الفرق بين القوت وبين الرزق؟ القوت ما به البنية مما يؤكل ويقع به الاغتذاء، ما يبنى به جسدك وتقوم به بنيتك يسمى ايه؟ قوتا. كفى للمرء اثما ان يضيع من يقوت، يعني من يطعم، يعني من يطعم. اذا القوت هو ما يتغذى به لبناء ايه؟ البنية والجسد. والرزق كل ما يدخل تحت ملك العبد او تحت ملك العبد مما يؤكل ومما لا يؤكل. اذا القوت متعلق بالايه؟ بالطعام، بالأطعمة، بما يتغذى به من طعام وشراب. ولكن الرزق شفت النهاردة أنه يشمل أشياء كثيرة جدا، فيشمل هذا الطعام والشراب واللباس والمسكن بل ويشمل الرزق الإيه؟ الباطن. وقد حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه الانتفاع في الرزق في قوله، يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأدليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. ها؟ لو جمعت مليون، أنت حظك من المليون دوت إيه؟ ما تأكله؟ وما تلبسه؟ وما تشربه؟ وما تستعمله؟ شراء؟ وما تتصدق به يبقى لك. طب والباقي؟ باقي المال للورث، لا تحصل منه شيء. يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت.
او لبست فأدليت او تصدقت فأمضيت. هذا هو الذي يمضي ويبقى، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس، وتاركه للناس. فعلم بهذا ان القوت، القوت ما يتقوت به العبد، والرزق يشمل القوت وغيره. اذا يوم اوسع الرزق والقوت، فالرزق اعم من القوت. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. يقول: صلى رجل في ثوب ثم بعد ساعتين ونصف راى اثر نجاسه عليه، ولا يدري هل كانت على ثوبه اثناء الصلاه ام طرات بعدها، هل يعيد هذه الصلاه؟ الجواب: لا يعيد، لا يعيد الصلاه. فهذا الرجل قد تيقن من الطهاره وشك هل كانت النجاسه قبل هذه الطهاره ام بعدها، فيبني على اليقين ويطرح الشك، يبني على اليقين ويطرح الشك. فاليقين عنده انه صلى بطهاره، وشك هل حصلت نجاسه بعدها ام قبلها، فيبني على اليقين فصلاته صحيحه ان شاء الله تعالى. يقول: ابتليت بعدم غض البصر والعاده السريه، ولا اكاد اتوب الى الله يوما او يومين الا واعود اليها، فادى لي الحال الى الضيق والهم والغم والتاخر في العلم الشرعي والدنيوي، فهل من نصيحه انجو بها من النار؟ نسال الله عز وجل ان يتوب عليه وعلينا وعلى سائر المسلمين من الذنوب والمعاصي. يا اخوان، اي ذنب سواء الذنوب المذكوره من عدم غض البصر ونكاح اليد وغيرها من الذنوب صغرت او كبرت التي تراودك نفسك عليها وتلجئك اليها فلا تكاد تتوب الا وترجع اليها، هذا دليل على امور. الامر الاول ان هذا العبد ما عرف خطورة الذنوب والمعاصي وعقوبتها، فانصحه ان يقرأ عن العقوبات التي رتبها رب العزة على الذنوب والمعاصي، فيقرأ في صفة النار وصفة القبر وصفة عذاب الله سبحانه وتعالى، يقرأ في هذا لعل ان يجل قلبه فيمتنع عن هذه الذنوب. الامر الثاني، عليه بالصحبة، عليه بالصحبة، فان الصحبة الخيرة تحسه وتذكره بالله عز وجل، الصحبة. ثالثا، عليه بالدعاء، بالدعاء، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، ولذا فإننا ندعو في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بك يا ربي على هذه العبادة، فلا حول لنا ولا قوة على عبادة الله عز وجل إلا بتوفيق الله عز وجل، إلا بتوفيق الله عز وجل، فيدعو الله سبحانه وتعالى. الأمر الأخير المتعلق بسؤاله هو النصائح الأولى، نصائح لكل من وقع في ذنب وغلبته نفسه عليه وبقي واقعا فيه ويتوب ويرجع إليه. لكن هذه الأمر المتعلق بالفتن الموجودة في مجتمعنا، نسأل الله أن يعافينا من هذه الفتن، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها علاجا وهو الزواج: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فينصح بالزواج إن كان عنده الباءة، فإن لم يستطع فعليه بالصوم، فليفطر من الصيام سواء صيام الاثنين والخميس او الثلاثة البيض، او يصوم يوما او يفطر يوما كصيام داود. فهذا الرجل ننصحه بكثرة الصيام. الامر الاخير يا اخوان، عليه ان يشغل نفسه بما ينفع، فان هذه الامور تكون نتيجة للفراغ، للفراغ، لعنتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. فلانه هو بصحته وعند وقت فارغ فانه يستخدم في هذه المعصيه، ولو انشغل بطلب علم او بعباده او بغيرها من الاعمال وان كانت من اعمال الدنيا المباحه، فهو اولى له من ان يتفرغ لهذه المعاصي. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض، فكيف تفسد السماوات؟ سبحان الله، اما تعلم ان اهل السماوات الارض يتضررون بمعاصيك وذنوبك؟ فهذا يشمل اهل الارض واهل السماء. واذا منعنا القصر، اي منعنا المطر بالذنوب والمعاصي، اليس هذا من السماء؟ اذا منعنا نزول رحمه من الله عز وجل للامه، اليس هذا من السماء؟ فإفساد الامر ليس معناه سيره على غير ما هو عليه الان، بل سيره على غير ما يصبح الناس، واضح؟ فنزول سخط الله او رفع رحمه الله عز وجل او نزول بلاء، هذا كله مما يشير الى فساد السماوات والارض. هناك شخص شرب دم حيض، اعوذ بالله، فقال له بعض النساء: اشرب لبن بقر وبعض الاشياء من عند العطار، فما حكم ذلك؟ يعني هذا لا اظنه رجلا،
لأن كل كلامه عن النساء، شرب دم حيض وقال له بعض النساء وكأنه يستفتي النساء. هذا جاهل ينبغي أن يعلم، هذا جاهل ينبغي أن يعلم. فدم الحيض من أشد النجاسات، من أشد النجاسات، الدم من أشد النجاسات، ودم الحيض أنجسها وأشدها. فيتوب ويستغفر، يتوب الوعد جل ويستغفر ويدعوه من أقوال هؤلاء الجهال، لا لبن بقر ولا أشياء من عند العطار، بل يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر. ماذا نفعل مع رجل يغش في الميزان وهو الذي يصرف على أهل بيته؟ فهو الأخ الأكبر الذي يرعى أمور البيت، وأنا أقول أصغر له وقد كلمته في ذلك ولم يلقي بالا لما أقول، وهل علي وزر أن أنا أخذت منه أي مال مصاريف للبيت أو للدراسة؟ يا أخوان، إذا كان العائل، إذا كان العائل ماله حرام، ماله حرام، فلمن يعولهم ممن لا يستطيع التكسب أن يطعموا، أن يطعموا هذا المال؟ يعني أب ماله ربوي والأبناء خصر ليس لهم سبيل إلى التكسب فيأكلون من هذا المال، هذا حال المضطر، هذا حال المضطر. لكن بمجرد ما يستطيع أحدهم التكسب فلا يجوز له أن يأكل من الحرام، هذا إذا كان ليس له دخل إلا الحرام، هذا إذا كان ليس له دخل إلا إيه؟ إلا الحرام. وهذا ظاهر السؤال السائل، من يقول أنه تاجر ويغش في الميزان، إذا علم أن هذا المال وقع في سوء شبهة الغش في الميزان أو في حرمة الغش في الميزان، فعلم أن مصدره حرام، فينبغي أن يأكله من ماله بما يقيسهم، بما يقيسهم، يعني الأمور التي تقيم أبدانهم وأجسامهم، لكن لا يترفهون منه، لا يترفهون منه. إذا ما يقيم أبدانهم مثلا نصف رغيف، لا يأكل أكثر من نصف، تمام؟ إذا هو لا يأكل إلا أكل المضطر، والاضطرار يكون بقدر الحاجة، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.